أنه بعث إلى قومه قبل الحوت أو بعده، وهذا جاء عن ابن عباس لكن من طريق شهر بن حوشب وهو ضعيف. وقوله هنا قال مبسوطة في التفسير، قال في التفسير ابن كثير: لا مانع أنه أمر بالعودة إلى من أرسل إليهم أولا فصدقوه كلهم وآمنوا به، يعني أرسل الله عز وجل يونس إلى قومه فلم يؤمنوا به فغاضبهم، ثم خرج إلى البحر ثم التقمه الحوت، فلما خرج من الحوت أمره الله عز وجل أن يذهب إليهم، فإذا هم قومه، وهذا هو الأقرب وهو ظاهر الآيات، فإنه وصف قوم يونس بأنهم قرية وهم قومه، ولم يذكر في الآيات ولا في الأحاديث أنها أمتان، أنهما أمتان. وأما البغوي في تفسيره فحكى أنه أرسل إلى أمة أخرى بعد الحوت، وهذا يحتاج إلى دليل. وقوله أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، هؤلاء هم قومه الذين أرسل إليهم أولا، وكررت الرسالة بعد خروجه من بطن الحوت. قال يونس عليه السلام في بطن الحوت، والمقصود أنه عليه السلام لما ذهب مغاضبا بسبب قومه ركب سفينة في البحر فلجت بهم واضطربت وماجت بهم وثقلت بما فيها وكادوا يغرقون على ما ذكره المفسرون. قالوا فتشاوروا فيما بينهم على أن يقترعوا، فمن وقعت عليه القرعة ألقوه من السفينة ليخففوا منه ليتخففوا منه، فلما اقترع وقعت القرعة على نبي الله يونس فلم يسمحوا به، فأعادوه ثانية فوقعت عليه أيضا، فشمر ليخلع ثيابه ويلقي بنفسه فأبوا عليه ذلك، ثم أعادوا القرعة ثالثة فوقعت عليه أيضا لما يريده الله به من الأمر العظيم. هذا هو المفهوم من سياق الآيات، فساهم فكان من المدحضين، ولكن الكيفية وهذا التفصيل إنما هو من أقوال المفسرين. قال الله تعالى: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون، فساهم فكان من المدحضين، فالتقمه الحوت وهو مليم. وذلك أنه لما وقعت عليه القرعة ألقي في البحر، وبعث الله عز وجل حوتا عظيما من البحر الأخضر فالتقمه، وأمره الله تعالى ألا يأكل له لحما ولا يهشم له عظما، فليس له برزق، فأخذه فطاف به البحار كلها. هذا كله يحتاج إلى دليل، التقمه الحوت، لكن هذه التفاصيل لا يعلم لها أسانيد صحيحة. وقيل إنه ابتلع ذلك الحوت حوت آخر أكبر منه، وهذا الله أعلم به. قال: ولما استقر في جوف الحوت حسب أنه قد مات، فحرك جوارحه فتحركت، فإذا هو حي، فخر لله ساجدا وقال: يا رب اتخذت لك مسجدا في موضع لم يعبدك أحد في مثله، وقد اختلفوا في مقدار لبثه في بطنه، فقال مجالد عن الشعبي ومجالد بن سعيد ضعيف: التقمه ضحى ولفظه عشية. وقال قتادة: مكث فيه ثلاثا. وقال جعفر الصادق: 7 أيام. ويشهد له شعر أمية بن أبي الصلت: وأنت بفضل منك نجيت يونسا، وقد بات في أضعاف حوت ليالية. وهذا كله لا يعتمد عليه، فهو مكث في بطنه لكن لا يدرى كم كانت تلك الليالي أو الأيام، ولا دليل يثبت ذلك، وشعر أمية ليس دليلا. وقال سعيد بن أبي الحسن وأبو مالك: مكث في جوف 40 يوما، والله أعلم بمقدار ما لبث فيه، كم مقدار ما لبث فيه. والمقصود أنه لما جعل الحوت يطوف به في قرار البحار اللجية ويقتحم به لجج الموج الأجاجي، فسمع تسبيح الحيتان للرحمن حتى سمع تسبيح الحصى لفالق الحب والنوى ورب السماوات السبع والأراضين السبع وما بينهما وما تحت الثرى، فعند ذلك وهنالك قال ما قال بلسان الحال والمقال، كما أخبر عنه ذو العزة والجلال الذي يعلم السر والنجوى ويكشف الضر والبلوى، سامع الأصوات وإن ضعفت، وعالم الخفيات وإن دقت، ومجيب الدعوات وإن عظمت، حيث قال في كتابه المبين المنزل على رسوله الأمين: وهو أصدق القائلين ورب العالمين وإله المرسلين. وذا النون إذ ذهب أي إلى أهله مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، فظن أن لن نقدر عليه أي أن نضيق عليه، وهذا قول جماهير المفسرين. وقيل معناه نقدر من التقدير، وهي لغة مشهورة قدر وقدر كما قال الشاعر، وذكر القرطبي في أحكام القرآن أن هذا أنشده ثعلب. فلا عائد ذاك الزمان الذي مضى، تباركت ما تقدر يكن فلك الأمر. إذن فمعنى فظن أن لن نقدر عليه أي أن لن نضيق عليه، من حسن ظنه بربه سبحانه وتعالى، أو بمعنى نقدر، والأول هو المشهور والذي عليه الأكثر. فنادى في الظلمات، قال ابن مسعود وابن عباس وعمر بن ميمون وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب والحسن وقتادة والضحاك: ظلمة الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل. وقال سالم بن أبي الجعد: ابتلع الحوت حوت آخر، فصارت ظلمة الحوتين مع ظلمة البحر. أما أثر ابن عباس فيه يزيد بن أبي زياد الهاشمي وهو ضعيف، وهي عن عنة بن إسحاق. وأثر عمرو بن ميمون فيه المصيصي وعن عنة بن إسحاق، ولكن صح هذا عن جماعة ومنهم سعيد وقتادة. والمتفق عليه ظلمة الحوت وظلمة البحر، فهذه هاتان ظلمتان محققتان، ظلمة الحوت وظلمة البحر. والثالثة إما أن تكون ظلمة الليل وإما أن تكون حوت آخر ابتلعه، قال هذا ابن جرير. لكن الحوت الآخر هذا لا دليل عليه، كما مر أن هناك حوت آخر ابتلع الحوت الأول، هذا يحتاج إلى دليل، فيكون الأقرب ما قاله الجمهور أنه ظلمة الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل، ظلمات. وقوله تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، قيل معناه فلولا أنه سبح الله هنالك، وقال ما قال من التهليل والتسبيح والاعتراف لله بالخضوع والتوبة إليه والرجوع إليه للبث هنالك إلى يوم القيامة. ولو بعث من جوف ذلك الحوت، هذا ما معنى ما روي عن سعيد بن جبير في إحدى الروايتين عنه، وهو ضعيف عن ابن جبير، رواه ابن جرير من طريق محمد بن حميد الرازي وهو متروك، وجاء عن الحسن البصري أيضا وهو ضعيف، أي لولا أنه كان مسبحين في ذلك الوقت، مسبح في ذلك الوقت وهو في بطن الحوت. وقيل معناه فلولا أنه كان من قبل أخذ الحوت له من المسبحين، أي من المطيعين المصلين الذاكرين لله الذاكرين الله كثيرا. فلولا أنه كان من المسبحين، أي من أهل الإيمان والطاعة والتسبيح، أي في حياته كلها. قاله الضحاك بن قيس وابن عباس، وهو صحيح عن ابن عباس، وأبو العالية ووهب بن منبه وسعيد بن جبير، وصح عنه، وهذه الرواية أصح من الأولى، والضحاك والسدي وعطاء بن السائب والحسن البصري وقتادة، ولا يصح عن قتادة، وغير واحد، واختاره ابن جرير. ولا مانع أن الآية تشمل الأمرين، فلولا أنه كان من المسبحين قبل الحادثة من المطيعين، وهو في ذلك الوقت أيضا من المسبحين والذاكرين الله كثيرا، سبحانك إني كنت من الظالمين، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فهو سبح ودعا الله في ذلك الوقت وهو على ذلك قبل الحادثة، فالآية تشمل هذا وهذا. ويشهد لهذا ما رواه الإمام أحمد وبعض أهل السنن عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا غلام إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. حديث صحيح صححه الألباني رحمه الله. وروى ابن جرير في تفسيره والبزار في مسنده من حديث محمد بن إسحاق عمن حدثه عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أراد الله حبس يونس في بطن الحوت أوحى الله إلى الحوت أن خذه ولا تخدش له لحما ولا تكسر له عظما، فلما انتهى به إلى أسفل البحر سمع يونس حسا فقال في نفسه ما هذا؟ فأوحى الله إليه وهو في بطن الحوت إن هذا تسبيح دواب بالبحر. قال فسبح وهو في بطن الحوت فسمعت الملائكة تسبيحه فقالوا يا ربنا إنا نسمع صوتا ضعيفا بأرض غريبة. قال ذاك ذلك عبدي يونس عصاني فحبسته في بطن الحوت في البحر. قالوا العبد الصالح الذي كان يصعد إليك منه في كل يوم وليلة عمل صالح؟ قال نعم. قال فشفعوا له عند ذلك فأمر الحوت فقذفه في الساحل كما قال الله فهو سقيم. هذا لفظ ابن جرير إسنادا ومثنى. ثم قال البزار لا نعلم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد وهذا ضعيف، بل قال بعضهم منكر فيه أولا عنعنة بن إسحاق، وفيه المبهم الذي بين ابن إسحاق وعبد الله بن رافع، وكما سمعت أن بعضهم أنكره. والمنكر لا يصلح في الشواهد والمتابعات. فالمحقق هنا يقول فلعل الحديث يتقوى بمجموع هذين الطريقين. لا يتقوى لأنه منكر، وفي الطريق الثاني يزيد الرقاشي شديد الضعف، وشديد الضعف لا يصلح في الشواهد. كذا قال وقد قال ابن أبي حاتم في تفسيري حدثنا أبو عبيد الله أحمد بن عبد الرحمن بن أخي بن وهب قال حدثنا عمي قال حدثني أبو صخر أن يزيد الرقاشي وهو ضعيف حدثه قال سمعت أنس بن مالك ولا أعلم إلا أن أنسا يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن يونس النبي عليه السلام حين بدأ له أن يدعو بهذه الكلمات وهو في بطن الحوت قال اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فأقبلت الدعوة تحف بالعرش فقالت الملائكة يا رب صوت ضعيف معروف من بلاد غريبة. فقال أما تعرفون ذا؟ قالوا لا يا رب. ومن هو؟ قال عبدي يونس. قالوا عبدك يونس الذي لم يزل يرفع له عمل متقبل ودعوة مجابة. قالوا يا ربنا أولا ترحم ما كان يصنعه في الرخاء فتنجيه من البلاء؟ قال بلى. فأمر الحوت فطرحه في العراء، وهذا ضعيف، ويزيد الرقاشي لا يصلح في الشواهد، فالحديث ضعيف. فمخاطبة الملائكة عن يونس لا يصح. ورواه ابن جرير عن يونس عن ابن وهب به. وزاد ابن أبي حاتم قال أبو صخر حميد بن زياد، وأبو صخر أيضا ضعيف. فأخبرني ابن قصيط وأنا أحدث هذا الحديث أنه سمع أبا هريرة يقول طرح بالعراء وأنبت الله عليه اليقطين. قلنا يا أبا هريرة ما اليقطين؟ قال شجرة الدباء. قال أبو هريرة وهيأ الله له أروية وحشية تأكل من خشاش الأرض. قال الأروية أنثى الوعل، أو قال هشاش الأرض. قال فتفشخ عليه فترويه من لبنها كل عشية وبكرة حتى نبت. وقال أمية بن أبي الصلت في ذلك بيتا من الشعر من شعره. لو صح هذا الحديث لما حصل الخلاف بين المفسرين في تعريف اليقطين، فأنبتنا عليه شجرة من يقطين، لكن الحديث ضعيف. فأنبت يقطينا عليه برحمة من الله لولا الله أصبح ضاويا، يعني في تفسيرها بأنها الدبة. وهذا غريب أي ضعيف أيضا من هذا الوجه، ويزيد الرقاشي ضعيف، ولكن يتقوى بحديث أبي هريرة المتقدم كما يتقوى ذاك بهذا والله أعلم. يتقوى إذا كان الضعف يسيرا، لكن هذا فيه أكثر من علة، وقد حكم عليه بالنكارة. قال الله تعالى فنبذناه بالعراء أي ألقيناه. بالعراء وهو المكان القفر الذي ليس فيه شيء من الأشجار بل هو عار منها، وهو سقيم أي ضعيف البدن. قال ابن مسعود كهيئة الفرخ ليس عليه ريش. وقال ابن عباس والسدي وابن زيد كهيئة الصبي حين يولد وهو المنفوس ليس عليه شيء. وهذا فيه إشارة إلى أنه مكث في بطن الحوت، لم تكن بين كما تقدم عشية وضحاها، لأنه خرج وهو سقيم، هذا يدل على أنه تأخر. وقال ابن عباس والسدي وابن زيد كهيئة الصبي حين يولد وهو المنفوس ليس عليه شيء، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. قال ابن مسعود وابن عباس وعكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير ووهب ابن منبه وهلال بن يساف وعبد الله بن طاووس والسدي وقتادة والضحاك وعطاء الخراساني وغير واحد هو القرع. قال بعض العلماء في إنبات القرع عليه حكم جمة، منها أن ورقه في غاية النعومة وكثير وظليل ولا يقربه ذباب، ويؤكل ثمره من أول طلوعه إلى آخره نيئا ومطبوخا وبقشره وبزره أيضا، وفيه نفع كثير وتقوية للدماغ وغير ذلك. وتقدم كلام أبي هريرة في تسخير الله تعالى له تلك الأروية التي كانت ترضعه لبنا وترعى في البرية وتأتيه بكرة وعشية، تقدم أنه ضعيف، وهذا من رحمة الله به ونعمته عليه وإحسانه إليه. ولهذا قال تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم، أي الكرب والضيق الذي كان فيه. وكذلك ننجي المؤمنين، أي وهذا صنيعنا بكل من دعانا واستجار بنا.